الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سير الصحابيات الجليلات رضوان الله تعالى عليهم، ومع بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زلنا مع ابنته فاطمة الزهراء. أيها الإخوة، وصلنا في الدرس الماضي من سيرة هذه البنت المباركة التي هي سيدة النساء بنص كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أنها اشتكت من أعمال البيت الشاقة، فذهبت إلى أبيها تطلب منه خادمة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا والله لا أعطيكما، وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم، لا أجد ما أنفق عليهم. أيها الإخوة، ذكرت هذا بالتفصيل في نهاية الدرس الماضي. أما التعليق، النبي عليه الصلاة والسلام علم أمته أن يقدم نفع العامة، أن تقدم مصالح العامة على نفع الخاصة. هذا درس بليغ. والله لا أعطيكما خادمة وأهل الصفة تتلوى بطونهم جوعا، يعني جعل المسلمين جميعا أسرة واحدة. جعل المسلمين جميعا أسرة واحدة. ولو طبق هذا المبدأ في حياة المسلمين لكانوا في حال آخر. حينما والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم. فابنته حبيبة قلبه، أقرب الفتيات إليه، طلبت خادمة وهو سيد الخلق وحبيب الحق ونبي هذه الأمة ورسولها، وبإمكانه أن يعطيها 10 خادمات. قال: والله لا أؤثرك على فقراء المسلمين، لا أؤثرك على فقراء المسلمين. فحينما نتعامل مع بعضنا بعضا بهذا العطف وهذه الموضوعية وهذا التراحم يرضى الله عنا. شيء آخر من هذه القصة، الإنسان إذا لم يقدر أن يصل إلى مستوى معاش مرتفع، الأبواب الأخرى مفتحة على مصاريعها، أبواب طلب العلم، أبواب نيل رضوان الله عز وجل، أبواب نشر الحق، هذا متاح لكل مؤمن. يعني إذا ما أتيح لك أن تمتلك مركبة، ما أتيح لك أن تسكن بيت فخم، ما أتيح لك أن ترتقي إلى منصب رفيع، هذه حظوظ الدنيا، لكن حظوظ الآخرة مبذولة لكل مؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. شأنك عند الله لا بمساحة بيتك، ولا بموقع بيتك، ولا بنوع مركبتك، ولا بمستوى وظيفتك، ولا بدخلك. شأنك عند الله بقدر ما تعرفه وبقدر ما تعمل من خلال هذه المعرفة. وهذا متاح لكل مؤمن. يعني قصة، جاء علي مرة فرأى فاطمة وهي تسقي من البئر حتى اشتكت صدرها، فقال لها: لقد جاء الله بسبي، فاذهبي إلى أبيك فاستخدمي، طبي خادمة. نعم. فقالت: وأنا والله قد طحنت حتى ملجت يداي، انتفخت فيهما الفقاعات من أثر الرحى. فأتت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا بنيتي، ما جاء بك إلي؟ قالت: جئت لأسلم عليك. استحيت، واستحيت أن تسأله، ورجعت إلى بيتها. ثم عادا جميعا، يعني عادت فاطمة وزوجها علي إلى رسول الله، فذكر علي حالتها، هي استحيت أن تسأل أباها، سأل عنها زوجها، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تتلوى بطونهم. رجعا فأتاهما النبي، خاف أن يكونا قد وجدا في أنفسهما، فأتاهما النبي وقد دخلا في قطيفتيهما، يعني تحت اللحاف، إذا غطيا رؤوسهما بدت أقدامهما، وإذا غطيا أقدامهما انكشفت رؤوسهما، يعني الحاف صغير لا يكفي لهما، غير موضوع التعب، الأساس متواضع جدا. فقال: مكانكما، ألا أخبركما بخير مما سألتماني؟ فقالا: بلى. قال: كلمات علمنيهن جبريل، تسبحان في دبر كل صلاة عشرا، وتحمدان عشرا، وتكبران عشرا، وإذا أويتما إلى فراشكما تسبحان 33، وتحمدان 33، وتكبران 33. هذه القصة. القصة أن النبي لم يؤثر ابنته على فقراء المسلمين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أب لكل المؤمنين، المؤمنون كلهم عنده سواء، غنيهم وفقيرهم. الاستنباط الأول أن المؤمن عليه أن يؤثر مصلحة المسلمين العامة على مصلحته الخاصة، هذا بادئ ذي بدء. سيدنا عمر رأى إبلا سمينة فقال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك عبد الله. فغضب، قال: أتوني به. فلما جاءه قال: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ أي ذنب ارتكبت؟ أية مخالفة اشترحت؟ قال: ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل، فهي لابن أمير المؤمنين، اسقوا هذه الإبل، فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. سيدنا عمر بن عبد العزيز رأى في أصبع ابنه خاتما ثمينا، قال: بع هذا الخاتم وأطعم بثمنه 1000 جائع، واتخذ خاتما من حديد، واكتب عليه: رحم الله عبدا عرف حده فوقف عنده. هكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر ابنته حبيبة قلبه على فقراء المسلمين، المسلمون جميعا أسرة واحدة. الاستنباط الثاني المهم جدا: إذا كانت أبواب الدنيا مغلقة في وجهه، إنسان ما أتيح له أن يشتري بيتا، ما أتيح له أن يرتقي إلى منصب رفيع، ما أتيح له أن يقتني مركبة، إلا أن أعمال الآخرة متاحة لكل مؤمن، بإمكانك أن تصل إلى أعلى درجة وأنت فقير، وأنت في وظيفة، في أقل وظيفة، وفي أقل دخل، وفي أصغر بيت، أعمال الآخرة متاحة. فيا بنيتي بدل الخادمة سبحي وكبري واحمدي وهللي، اذكري الله عز وجل. فالإنسان إذا ذكر الله وأخلص قلبه لله وتعلم القرآن وعلم القرآن ارتقى إلى أعلى درجات الجنان، ارتقى إلى أعلى درجات الجنان. فإذا فاتك شيء من الدنيا فلا تنسى نصيبك من الآخرة، نصيب الآخرة موفور ومتاح لكل المؤمنين، وفضل الله يسع كل عباده. لكن الدنيا ومن أراد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد لحكمة أرادها الله، والله عز وجل علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. يعني أنت على الدخل المعتدل الذي يكفيك إنسان جيد جدا، لا تعلم أنت كيف يكون حالك على دخل آخر، أنت لا تعلم لكن الله يعلم. فليس في الإمكان أبدع مما كان. أنت في وظيفة دنيا جيد جدا، أنت لا تعلم كيف يكون حالك لو كنت في وظيفة عليا. اجعل هذا الكلام شعارا لك، ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. ليس معنى هذا أن تقعد أبدا، ليس معنى هذا أن تتكاسل أبدا، أما حينما تبذل كل طاقتك وكل وقتك وكل جهدك ويصل بك هذا الجهد إلى هذا المكان، هذا الذي اختاره الله لي وهذا خير لي من كل شيء. أما أن تقعد وأن ترتاح وأن تتكاسل وأن تبقي نفسك جاهلا وأن لا تعمل وتقول هذا الذي اختاره الله لي، لا. أنا ذكرت سابقا هناك ما يسمى بفقر الكسل، فقر الكسل مذموم، وهناك ما يسمى بفقر القدر، فقر القدر صاحبه معذور. إنسان معه مشكلة بجسمه، معه عاهة تقعده عن طلب الرزق، هذا فقر القدر. وفي فقر الإنفاق، الإنسان الذي يسعى للآخرة جهده ينفق مالا كثيرا في سبيل الله فلا يبدو أنه غني لكثرة إنفاقه. وفي غنى الكفاية وفي غنى البطر، غنى البطر مذموم، عده النبي أحد المصائب. ماذا تنتظرون؟ بادروا بالأعمال الصالحة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا؟ غنى البطر هو الغنى الذي يحمل صاحبه على المعصية، اغتنى فجأة، أراد أن يذهب إلى بلاد الله الواسعة، ذهب إلى هذه البلاد الواسعة أراد أن يرى فيها كل شيء، دخل إلى ملاهيها وإلى نواديها الليلية وإلى علبها السوداء وإلى مجتمعاتها المنحطة، مع مال بإمكانه أن يفعل به ما يشاء. هذا الغنى يعد أكبر مصيبة للإنسان، الغنى المطغي. في غنى البطر وفي غنى الكفاية، إذا عندك ما يغطي نفقاتك هذه نعمة ما بعدها نعمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. فإذا قال لي أحد إخوة الكرام مستورة، أقول له أصابتك دعوة النبي لأنه يحبك، لم يشغلك بهذا المال. أحيانا المال تكون أنت عبدا له، تكون أنت خادما له، ويكون المال سبب هلاك الإنسان أحيانا. قد يقتله بعض الناس من أجل ماله، قد يتآمر عليه أولاده وأقرب الناس إليه من أجل ماله، وقد يفعلون فيه الأعاجيب من أجل ماله. المال قد يكون نقمة أيضا. لذلك عندك غنى الكفاية وغنى البطر وفقر الكسل وفقر القدر وفقر الإنفاق. فقر الإنفاق، قال أحدهم للنبي أحد أصحابه والله إني أحبك، قال انظر ما تقول، قال والله إني أحبك، قال انظر ما تقول، دقق، قال والله إني أحبك، قال إذا كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. أي فقر هذا؟ أي فقر هذا؟ فقر الإنفاق. يا أبا بكر ماذا أبقيت لنفسك؟ قال الله ورسوله. هذا وسام شرف، يكون معك مال تنفقه. يعني بعرف طبيب رحمه الله أقام في أحد أقضية في ريف دمشق، لكن خدم الناس خدمة تفوق حد الخيال. كل شيء يملكه أنفقه في سبيل الله، ما أبقى لنفسه شيئا. يعني صار معه مرض، فقال أحد زملائه لأهل هذه البلدة الطيبة: لو أن العملية تكلف 6 ملايين تدفعونها؟ أقسموا بالله ليدفعونها. لكن مرض كان ميؤوس منه، يعني كل شيء بيبلكوا قدمه. هذا لازمه 100 عطاه 100، هذا لازمه بيت أمن له بيت، هذا لازمه زواج زوجه. فلما توفي يعني ما عرف الناس قدره إلا بعد الوفاة. هذا كان فقير ما ترك شيء، بس هذا الفقر اسمه فقر الإنفاق. انظر ما تقول، إن كنت صادقا فيما تقول للفقر أقرب إليك من شرك عليك. يعني إذا فاتك من الدنيا شيء فلا تنس نصيبك من الآخرة، وحظوظ الآخرة مبذولة لكل الناس لكل المؤمنين، وقيمتك عند الله بعلمك وعملك، ولكل درجات مما عملوا، يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فكانت هذه السيدة الجليلة كانت راضية بما قدر الله لها. وهذه السيدة الجليلة السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تستقبل، كانت ترى عائشة تستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما عاد إلى بيته المتواضع بالابتسامة الحلوة واللقاء الجميل. شايف المؤمنة يكون زوجها فقير، تستقبله بالرضا والابتسامة، وتقبل منه دخله القليل وبيته الصغير وأساسه الخشن، وتستقبله فرحة مطمئنة تدخل إلى قلبه السرور. هذه المؤمنة. أما غير المؤمنة إذا ما نفذ طلباتها والعياذ بالله تصبح ألأم زوجة إن لم ينفذ لها طلباتها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعظم النساء بركة أقلهن مؤنة، أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. فحينما ترى السيدة عائشة تستقبل النبي في حجرتها المتواضعة، كان إذا صلى قيام الليل أزاحت ليتمكن من السجود، يعني غرفتها لا تتسع لنومها وصلاة النبي، ومع ذلك البيت 400 متر لأن بوزمة طالبة شغلة ما تأمنت معه، كل شيء ميسر، تطلب طلبات أيام خيالية، فإذا ما نفذ تقابله بأسوأ مقابلة في غرفة لا تتسع لصلاته ونومها، كانت تستقبله باشة هاشة مبتسمة ضاحكة مؤنسة مسلية. فهذه السيدة الجليلة السيدة فاطمة كانت إذا علمت بقدوم زوجها علي كرم الله وجهه تهيأت لاستقباله. يعني هلأ الزوجة غير المؤمنة أجمل ما فيها لغير زوجها وأبشع ما عندها لزوجها، كلامها القاسي، هيئتها المتبذلة المهملة لزوجها، أرخص ثوب ترتديه لزوجها، يعني أكره ثوب ترتديه لزوجها. فإذا كان عندها استقبال أو عندها زيارة أو كان بدت وكأنها ملكة جمال. هذه المرأة التي لا تعرف الله، شوف سيدة فاطمة قال كانت إذا علمت بقدوم زوجها علي تهيأت لاستقباله بالابتسامة المشرقة وبالدعابة اللطيفة لتبرهن عما في قرارة نفسها بالرضا التام بما حباها الله تعالى. إذ جعلها بنت سيد المرسلين وزوجة ولي المؤمنين. يعني الزواج نعمة، فعند زوج لا ترضي زوجها، عند زوج لا تحسن إلى زوجها، عندها زوج لا تدخل على قلب زوجها الفرح، دائما تضغط عليه. والزوج نعمة، فالذي عنده زوجة دائما يقسو عليها ودائما يضغط عليها ويكلفها ما لا تطيق ويستهزئ بها. هذه نعمة الزواج، نعمة الزوجة ونعمة الزوج. من أساء معاملة الطرف الآخر فقد كفر هذه النعمة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي. يعني كان صهره الحبيب. ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا من علي، وهو ولي كل مؤمن بعدي. أيها الإخوة، وفاطمة أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها، يريبني ما رابها ويؤذيني ما أذاها. لكن سنة الله في خلقه أنه لا بد من يعني اضطراب العلاقة الزوجية. ليس هناك على وجه الأرض زوجان إلا وقد ينشأ بينهما جفوة أو خصومة أو نفور بعض الشيء. فقد روى ابن سعد بإسناده عن عمرو بن سعيد قال: كان في علي شدة على فاطمة، كان شديد، فقالت: والله لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت، وانطلق علي في أثرها، خاف، فكلمته فقال صلى الله عليه وسلم: أي بنيتي اسمعي واستمعي واعقلي، إنه لا إمرة لامرأة تأتي هوى زوجها وهو ساكت. يعني إذا كانت مرأة مطيعة لزوجها ليس له الحق أن يشتد عليها. إن كانت تطيع زوجها وترضي زوجها ليس له الحق أن يشتد عليها. لذلك قال علي: فكففت عما كنت أصنع وقلت: والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. مشي الحال، اشتكت إلى أبيها وأبوها أنصفها، وسيدنا علي رجع للحق مباشرة. هي فضيلة أيضا، في إنسان بيركب رأسه ما بيرجع، يصر على خطئه، رجع إلى الحق وقال: والله فكففت عما كنت أصنع وقلت: والله لا آتي شيئا تكرهينه أبدا. عاشت هذه السيدة الجليلة، السيدة فاطمة، في بيت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، معززة مكرمة معظمة مبجلة. الآن دخلنا في ذرية هذه الأسرة. طبعا أول مولود أنجبته الحسن. لقد كان سرور النبي صلى الله عليه وسلم بأولاد فاطمة رضي الله عنها عظيما جدا، فاق كل سرور، بل لعله فاق سرور الأبوين نفسيهما. وكان عليه الصلاة والسلام يأمل من زواج فاطمة من علي هذه الذرية الطيبة. قال عليه الصلاة والسلام: ليلة بنى علي بفاطمة، معنى بنى أي دخل بها، لا تحدث شيئا حتى تلقاني. فدعا بماء فتوضأ منه ثم أفرغ عليهما وقال: اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما، بارك فيهما وبارك عليهما وبارك في نسلهما. واستجاب الله عز وجل دعاء رسوله الكريم، فرزق الزوجين المباركين ذرية طيبة مباركة. فما أن مضى أقل من عام على زفاف العروسين الكريمين حتى احتفلت المدينة المنورة بمقدم المولود المبارك الذي سماه جده الحسن صلى الله عليه وسلم. وما أن أصبح عمر الحسن يقارب السنة حتى أردفته أمه بشقيقه الحسين، فكان في ذلك سرور عظيم من الجد الكريم. صلوا أحفاد، اللهم صل عليه، الحسن والحسين. وقف الوالدان مدهوشين أمام ذلك السرور العارم من الجد الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هذا ما يقوله أكثر الناس، يعني محبة ولد الولد لا تقل عن محبة الولد. فكان عليه الصلاة والسلام يضمهما إلى صدره الشريف، يعانقهما ويغمرهما بكل ما امتلأ به قلبه الطاهر الكبير من حب وحنان، ويفيض عليهما من عاطفة الأبوة ما شاء الله أن يفيض. روى الإمام الترمذي عن أسامة بن زيد قال: طرقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو، يعني كأنه تحت ثوبه في شيء كبير لا أدري ما هو. فلما فرغت من حاجتي قلت: يا رسول الله، ما هذا الذي أنت مشتمل عليه؟ يعني في قرب، في دعابة. قال: فكشفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام، يعني يحملهما على وركيه، يعني على خصريه حاملهم اثنين. فقال صلى الله عليه وسلم: هذان ابناي وابنا ابنتي، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما، اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. وقد روى ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحسن والحسين هما ريحانتي من الدنيا. يعني أكثر شيء يعني يحبه النبي عليه الصلاة والسلام من الدنيا الحسن والحسين. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي أهل بيتك أحب إليك؟ أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين. وكان يقول لفاطمة: أين الحسن والحسين؟ فيشمهما ويضمهما إليه. وروي أيضا عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نزلت هذه الآية في بيت أم سلمة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وحسنا وحسينا، فجللهم بكساء، وعلي خلف ظهره فجلله بكساء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أم سلمة موجودة، قالت: وأنا معهم يا نبي الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت على مكانك وأنت إلي خير، يعني وأنت معه. هون في نقطة دقيقة، يعني أهل البيت جزء من الدعوة. كيف؟ لو أنه إنسان يدعو إلى الله وأهل بيته ليسوا كذلك، بنشأ مشكلة كبيرة. هذه المشكلة أنه إذا كانت هذه الدعوة صحيحة لما لا تطبق على أهل بيتك؟ أي سؤال. فإن كانت ليست واقعية فلا معنى من هذه الدعوة، وإن كنت لا تستطيع أن تطبقها على أهل بيتك فقبل أن تعظ الناس عظ نفسك. أي قصة فيه. لذلك يعد أهل البيت جزءا من الدعوة، فإن استقاموا استقامت الدعوة. هذا معنى قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لا تستقيم الدعوة إلا بالانسجام، لا تستقيم الدعوة إلا أن يكون من حول هذا الذي يدعو على شاكلة من يدعو. سيدنا علي كان يسعد أيما سعادة حينما يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا تعلقا شديدا بالحسن والحسين. سره أن تتصل حياة النبي الكريم بحياته هذا الاتصال الوثيق، وتتابعت الثمرات المباركات، وتلد الزهراء طفلتها الأولى في العام الخامس من الهجرة، فسماها جدها صلى الله عليه وسلم زينب إحياء لذكرى خالتها الراحلة. إلى خالي اسمها زينب، يعني هون في استنباط، حينما تسمي الابن الصغير على اسم الفقيد كأنك أحييت ذكراه. فسمى النبي هذه البنت الأولى للسيدة فاطمة زينب إحياء لذكرى خالتها الراحلة التي لم ينسها أبوها الرحيم. وبعد عامين من ولادة زينب وضعت فاطمة رضي الله عنها الطفلة الثانية التي اختار لها جدها اسم أم كلثوم، تطيبا لخاطر الخالة التي لم يقدر الله تعالى لها أن تنجب من زوجها عثمان. أم كلثوم لم تنجب من عثمان، فسمى ابنة فاطمة الثانية أم كلثوم، فصار الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. ولقد ملأت هذه ذرية الطاهرة قلب الجد الكريم بحنان الأبوة الذي افتقده بوفاة أبنائه إبراهيم والقاسم وعبد الله. يعني لحكمة أرادها الله لم يشأ الله أن يكون للنبي ذرية من الذكور، فمات ابنه إبراهيم وابنه القاسم وابنه عبد الله، وحفظ الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا القدر من السعادة الأبوية المتمثلة لحبه العميق لأولاد فاطمة، وعلى الأخص منهم الحسن والحسين. إليكم هذا المشهد. يروي الإمام النسائي عن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء وهو حامل حسنا وحسينا، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أحيانا كنت في مسجد قبل يومين، فطفل صلى في الصف الأول، سبحان الله، إجا إنسان بقسوة ما بعدها قسوة دفعه إلى صف آخر، هذا الصف الأول. تألمت أشد الألم من هذا الموقف. النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الحسن والحسين ويدخل المسجد ويضعهما أمامه ويؤم الناس، فوضعه ثم كبر للصلاة، فصلى فسجد بين ظهراني صلاته، صلى صلاة فلما سجد أطال السجود كثيرا. فقال أبي، واحد من الصحابة خاف على النبي تكون صار في مشكلة، فرفعت رأسي، ما الذي حصل؟ سجود طويل، وإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس: يا رسول الله، إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر وأنه قد أوحي إليك. قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: كل هذا لم يكن، لا صار في ولا صار في وحي، ولكن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. طولنا شوي في السجود. هكذا كانت رقة النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان حب النبي، وهذا كان رفق النبي بالصغار. أيها الإخوة، نحن الآن في أمس الحاجة إلى أن نربي الصغار. لأنهم المستقبل. إذا كان حاضر أمتنا لا يرضينا، فلا بأس من أن نسعى للمستقبل بتربية أولادنا تربية إسلامية صحيحة. والطفل كما ورد اللاعب ولدك سبعا، لاعب ولدك سبعا، وأدبه سبعا وراقبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. لاعبه سبعا وراقبه سبعا، لاعبه سبعا وأدبه سبعا وراقبه سبعا. من واحد لسبعة ملاعبة، من سبعة لأربعة عشر تأديب، من أربعة عشر لواحد وعشرين مراقبة، واحد وعشرين صار زميلك صديقك، انتهى الأمر. لاعبه سبعا وأدبه سبعا ثم اترك حبله على غاربه. يقول عليه الصلاة والسلام: أعظم كسب الرجل ولده، أعظم كسب الرجل ولده، يعني أعظم عمل على الإطلاق أن تربي ابنك تربية صحيحة ليكون خليفتك من بعدك. وحينما تربي ابنك تربية صحيحة أنت لا تموت حينئذ، فكل أعمال ابنك في صحيفتك. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإحسان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. لي قريب فجأة، هو في السابعة والسبعين، شعر بدنو أجله، جمع ثروة طائلة، ثروة كبيرة جدا بالسبعينات، يعني الآن عشر أضعاف قيمتها، عشرين ضعف، ثلاثين ضعف، وترك ولدين بعيدين عن الدين كليا. قال كلمة: تركنا أثمن شيء وهم الأولاد لم نعتني بهم، وجمعنا شيئا لا قيمة له وهو المال. الحمد لله رب العالمين.